النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته يريد خلاص يرتاح من بعد المعركة. انا ذا قيادة بدأ يرتكل واذ دحية الكلبي. دحية الكلبي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفينا جدا يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. ففتحت عائشة له الباب فقال اين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت يا رسول. فقال ناديه فنادته فعرفه واذا هو جبريل. جبريل عليه السلام كان يتشكل بأجساد البشر. ترى في الحديث المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما جاء بصورة رجل؟ رجل لا يعرفه واحد. هذه المرة جاء بصورة دحية الكلبي. فقال له يا رسول الله اوضعت سلاحك؟ قال نعم. قال فان الملائكة لم تضع اسلحتها. قال ما الخبر؟ قال ان الله يأمرك بقتال بني قريظة. مثلا ما انتهت. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الغدر لابد من تأديبهم. النبي صلى الله عليه وسلم فورا لبس لبس الحرب. اول ما خرج سأل الصحابة قال هل رأيتم احد؟ قالوا ما رأينا الا دحية الكلبي متجه نحو بني قريظة. قال يا اخي جبريل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. وفعلا بدأت الاستعدادات كل واحد يلبس الحرب مرة ثانية والتوجه نحو بني قريظة. الذي وصل بني قريظة بعد قبل المغرب صلى. الصحابة اللي كانوا انهم سيتأخرون لم يصلوا قبل المغرب. بعضهم صلى في الطريق بعضهم قالوا لا من بعضهم قال لا تصلي العصر الا في بني قريظة. فما صلوا العصر الا بعد المغرب بعد اذان المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء على فهمهم واقر هؤلاء على فهمهم لان الامر يحتمل الاستعجال ويحتمل ان لا تصلون الا هناك فعلا. فاقر الاثنين على فهمهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متجرأ بلبس الحرب فنادى في بني قريظة فنادوه كلموه من فوق الحصن. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم وكان نادرا ان يسب صلى الله عليه وسلم. قال يا اخوة القردة والخنازير قد نزل بكم خزي الله عز وجل. قالوا يا محمد انت الحليم انت ما في حلم اليوم بعد الذي فعلتوه في هذا الوقت في اخطر موقف تفعلون هذا ما في معكم حلم. تنزلون عن حكمه تستسلمون انا احكم فيكم كما اشاء. فرفضوا رفضوا ان ينزلوا. قالوا اذا نزلنا يقتلنا لان فعلا يستحقون القتل في هذا الغدر في هذا الموقف. فبدا الحصار على بني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب. كانوا 700 رجل مقاتل غير النساء والاطفال 700 رجل مقاتل لكن قذف الله في قلوبهم الرعب. هنا المنافقين والاخرين كلهم جاؤوا غنائم الان قبل شوية خوف صروا لكن فيها غنائم الان تجمعوا يريدون نصيب من هالغنائم. فقالوا يا محمد ارسل لنا واحد من اصحابك نتفاهم معه ارسل لنا واحد من خلفائنا. فارسل لهم ابا لبابة. فجلسوا قالوا يا ابا لبابة شو الراي عندك؟ قال والله ما عندي واحد ما عندي الا ان تستسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاجز ما يترك. قالوا يا ابا لبابة ارايت ان نزلنا عن حكمه ماذا يفعل؟ يقول ابو لبابة فما شعرت الا وباصابعي على رقبتي وحسيت اصابعي تمر على رقبتي. يعني ناوي يقتلكم. يقول فما حركت اصابعي الا وعلمت اني كنت الله ورسوله كتبت النبي صلى الله عليه وسلم. فتركهم وفورا راح الى المسجد ونادى البيت قال له ربطيني في عمود المسجد خنت الله ورسوله وما احد يتركني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب علي. من كان عرف الخبر قال والله ما اتركه حتى يتوب عليه الله. كيف يكتب سري؟ فظل مربوط 6 ايام 6 ايام مربوط في العمود. تاتي زوجته تفك للصلاه ولقضاء الحاجه ومربوط يطعمونه وهو مربوط الى ان نزل الله سبحانه وتعالى انزل فيه العفو واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا. صلى الله تعالى عليه وسلم. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما يقول شعوة انه المسألة فيها القتل عزموا على عدم الاستسلام واصروا على البقاء في اماكنهم وكان عندهم الطعام والشراب ما يكفيهم. ما عندهم مشكلة جالسين في حصونهم تحت سنين. لما زاد الامر واشتد الحصار كعب بن اسعد جمعهم جمع كعب اليهود قال لهم قد رايتم الامر الذي نحن فيه والامر يحتاج الى حزم يحتاج من يحزم فيه لازم نعمل شيء. قالوا ما الراي عندك؟ قال ادعوكم الى واحده من ثلاث نعمل واحد من ثلاث امور. هذه المساله هذه المشكله ليس لها حل الا واحد من ثلاث امور. قالوا ما هي؟ قال اما الاولى فقد والله علمتم انه نبي كلكم تعلمون انه هو النبي المذكور عندكم في التوراة فتعالوا ندخل في دينه فانه لا يقتل اصحابه. قالوا والله ما ندخل في دينه ابدا مع انهم يعلمون انه النبي. لكن شوف العناد. الثانية يا كعب. قال الثانية نقتل نساءنا واولادنا نذبح نساءنا واولادنا ما نترك احد في الحكم ثم نخرج بهجمة رجل واحد فاما نقتل او نغلب. اذا قتلنا هي النهاية هي النهاية واذا غلبنا اخذنا النساء واخذنا الاطفال عشنا من جديد. قالوا ما بال هؤلاء المساكين ما ذنبهم نقتلهم. لكن الفائدة ما حسيهم حازم هذا الموقف راب يا حياة كامون واضح المسألة يريدهم ان ينهوها يريدهم ان ينتقلوا لانفسهم لكن ما فيهم حازم. فقالوا الثالثة قال الثالثة الليلة ليلة السبت. كان المسلمين في الحصار اذا دخل يوم السبت ليلة السبت يرتاحون لانهم يعلمون ان اليهود لن يهجموا في السبت. اليهود ما يهاجمون في السبت فكان يوم السبت يوم راحة عند المسلمين كل واحد يروح يرتاح. فقال انتم علمتم ان الليلة ليلة السبت والقوم يأمنون ليلة السبت فتعالوا نهجم عليهم الليلة. قال يا كعب قد علمت ما فعل الله بالذين اعتدوا في السبت فقلبهم الله خلقا وخنادير. تريدنا نهجم في السبت وعبد الله لا ما نفعل. فرفضوا كل السبب الصراحة. فقال والله ما فيكم حاجم ما فيكم واحد يستطيع ان يحجم الامر حياة وموت وانتم مترددين. وفعلا ترددوا ما فعلوا شيء. واحد من اليهود اسمه عمرو بن سعدي خرج من الحكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح حراسه بقيادة محمد بن مسلمة وكان من اشد المسلمين. فقال له فكان انكر عمرو بن سعدي اراد يقتله. قال خذني لنبيكم. فاخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد والله لما غدرت يهود لما غدروا بك ونقضوا العقد انا الوحيد الذي رفضت. انا رفضت ما وافقت على غدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صحيح. هذا الرجل كان رافض ان يشارك في نقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاقب الجميع يعاقب الذين نقضوا العهد. فامر باطلاق هذا الرجل وقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. فالمسألة ليست انتقام من يهود. المسألة مسألة انتقام من الذين نقضوا العهد. اما الذي وفى بالعهد ما يعاقب. فاطلق عمرو بن سعدي. استمروا اليهود متحصنين. هنا لما شاف المسلمين الامر قال 19 يوم ما في اي نتيجة. فاجتمع جماعة من ابطال المسلمين من بينهم الزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب مع مجموعة من الفرسان الاشداء وتعاهدوا على الموت. قالوا نهجم ما نرجع، يا نفتح الحصن يا نموت. وفعلا استعدت الكتيبة للهجوم على حصن بني قريظة. جهزوا انفسهم، اول ما بدا الهجوم راى اليهود الموت، خلاص هذه جماعه واضح انها لن ترجع الا بفتح الحصن او تموت. فعندها بداوا ينادون بالاستسلام، يا محمد يا محمد لدنا عند حصنك. تقول اي ضحى هؤلاء، اخاف من الرعب. فاستسلم بنو قريظه بهذه الطريقه خوفا من هذه الكثيره، ففتحت الحصون وسلم كل ما في الحصن من رجال ونساء واطفال كل شيء. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوثيق الرجال، كل واحد من الرجال يربط. فربط الرجال 700 رجل. عندها جاء الاوس قال يا رسول الله احسن الى موالينا كما احسنت الى موالي الخزرج. بني النضير شنو اللي نجاه لما جاء عبد الله بن ابي بن سلول وقال احسن الى موالي، فلو صلى الله عليه وسلم اطلقهم بسبب ذلك. الان الاوس اولاء خلفاء الاوس، بني النضير خلفاء الخزرج، بني قريظه خلفاء الاوس. قالوا يا رسول الله احسن الى موالينا كما احسنت الى موالي الخزرج. الامر يختلف. نعم جريمة الحزبة بني النضير عظيمة، لكنها لا تقارن بجريمة بني قريظة، ما في اي مقارنة. الجريمة اضعاف بني النضير، قد قتل رجل مسلم واحد. هؤلاء هددوا دولة الاسلام كلها، وضعوا دولة الاسلام كلها في خطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ماذا يفعل. هو فعلا اطلق بني النضير لاجل الخزرج، الان ما يفعل هذا مع بني قريظة. فقال يا يكلم الاوس، قال هل ترضون بحكمي رجل منكم؟ اترك الحكم لواحد منكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال سعد ابن معاذ، اترك هو الذي يحكم. قالوا سعد سيدنا وضينا يا رسول الله. وصل الخبر الى بني قريظه، سعد ابن معاذ حليفكم. قالوا وضينا بحكم سعد. صاحبنا سعد، سعد وين الان؟ في الخيمة في المسجد يطبق من الجرح اللي اصابه، وكان يدعو الله عز وجل. قال يا رب ان كان للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء مع قريش في قتال مع قريش بعد هذا اليوم فابقني، لا تخليني اموت حتى تقر عيني من قريش، فانهم ابغض الناس الي لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش فاقبضني، خلاص قالها الموتى، ولا تقبضني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى، الآن جعل الحكم في يد سعد بن معاذ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي لسعد بن معاذ. جاءوا اليه، ما كان يستطيع يمشي ولا يستطيع يركض من شده الضربه التي اصابته النبيذ اللي كان عنده. فوضعوا له حماله فرفعوه على حمار، قالوا سير على الحمار، وجاءوا به هكذا مستلقيا. في الطريق ياتيه ساده الاوس، يقولوا له احسن الى موالينا هؤلاء حلفائنا، توفونا. وهو يقول قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. هنا لما سمع بعض قادة الأوس الأبكياء سمعوا هذا القول، ذهبوا إلى قومهم ينعون بني قريظة. قال خلاص سلموا، صلوا على بني قريظة وبني قريظة، انتهى أمرنا. وصل سعد إلى حصون بني قريظة، الناس متجمعين، بني قريظة مربطين لكنهم لا يسمعون، بعيدين. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وسعد جاي. اول ما وصل سعد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا لسيدكم، فقام جميع القوم اظهارا لمكان سعد رضي الله عنه. بنو قريظة رأوا هذا المنظر الإجلاء العظيم لسعد، فالكل الآن ينتظر حكم سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعلت حكم بني قريظة في يدك يا سعد، فاحكم فيه. فقال، التفت إلى سادة الأوس الجالسين، قال: ويمضي حكمي على الأوس. سمعت خلفاء بني قريظة. فقال سادة الأوس: نعم، رضينا بحكمك يا سعد. فالتفت إلى سادة الخزرج، قال: ويمضي حكمي على الخزرج. قالوا: نعم يا سعد، رضينا بحكمك. التفت إلى سادة المسلمين الجالسين، قال: ويمضي حكمي على المسلمين. الكل رضى بحكمي. قالوا: نعم، رضينا بحكمك يا سعد. ثم التفت الى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه، فقال: ويمضي حكمي على من ها هنا. تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يمضي حكمي على الرسول، من الادب. قال: ويمضي حكمي على من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد. فقال: فاني احكم فيهم بأن تسبى النساء والذراري ويقتل الرجال كلهم يقتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الآن يهود ينظرون لك ما يدري ايش صار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرة الحفر، حفر للقتل للدبح. ثم ارسل فاتي بعشرة فامر بذبحهم. طبعا اليهود ما يملون الاسفار بالعشرة، كان مكان بعيد، فاخذوهم واحد واحد كالخرصان يذبحون. فذبحوا اول عشرة، ثم جاءوا فنادوا عشرة اخرين فاخذوهم فذبحوهم. واليهود ما عارفين الصائر، فواحد قال: يا ترى ماذا يفعل بنا؟ فالتفت اليه كعب بن منتج سيدهم، قال: والله ما رايت مثل جهالتكم، اما ترى المنادي ينادي بعشره فلا يرجعون؟ ما اخوك فكر انه الذبح. وفعلا 700 رجل يذبحون في يوم واحد كالخرصان يذبحون. هذا جزاء الغدر، جزاء الغدر ان يفعل بهم ذلك. من الذين كان لهم موقف في هذا واحد اسمه الزبير بن صعدة. الزبير بن صعدة كان سيد من سادات اليهود وكان عالم من علمائهم. فلما جاءوا به للذبح راه واحد من الانصار، واحد من الانصار كافر، فقال: يا رسول الله، هب لي الزبير بن صعدة فانه قد اعتقني. كان سبب في حريتي يوم بعاث في الجاهلية قبل الإسلام، كان وجدني أسير وأطلقني، فكما أطلقني دعني أطلقك. قال: هو لك. فأخذ الزبير بن طالب فقال: أطلقني، زوجتي تذهب وأموالي تذهب. فجاء للفاطمة قال: وزوجه وأولاده وماله. قال: هو لك كل شيء. فرح الزبير بن طالب. ثم سأل قال: ما يفعل بكعب بن أسد؟ قال: يذبح. ما يفعل بحي بن أخطب؟ حي بن أخطب اللي كان مع الكفار، لما انسحب الكفار رفض ان يترك بني قريظة لان كان عاهدهم ان يبقى معهم، فوفى بعهده فبقى معهم. ما يفعل بحي بن أخطب؟ قالوا: يذبح. قال: ما أربأ بنفسي عن مكان يقتل فيه كعب بن أسد وحي بن أخطب. قال: يا رجل، قاعدين نعرض عليك الحرية والنجاة، انت واهلك واولادك ومالك. قال: لا، اصحبهم الى الجنة. ورفض ورجع فذبح. فقال ابو بكر: يصحبهم الى النار، وياهم في النار. فسبحان الله، اعطوه النجاة ورفض. واحد ثاني شاب صغير، كان ما بلغ الا قبل ايام، خط شاربة واحتلم قبل ايام فقط، فجاءوا به ليذبحوه، كل بالغ يذبح. اسمه رفاعة ابن رفاعة القروي، فرأت واحدة من المسلمات أشفقت عليها تتعلق بها، قال لها نجيني من الموت والله أصلي. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أطلق لي رفاعة فإنه وعدني أن يصلي، يعني يسلم ويصلي، يعني هو مدوش خلاص ما ينفع شيء. فقال أطلقوا فأطلقوا فأسلم وحسن إسلامه وصار من قراء القرآن وصار من الدعاة إلى الله، وكان إذا جلس في مجلس علم يدعو إلى الله إذا أراد أن يقسم يقول والذي نجاني يوم بني قريظة، ما بين وبين الموت إلا خطوات، فنجاه الله عز وجل في ذلك. فكانت هذه نهاية بني قريظة، ذبح كل سادة بني قريظة، وزع النبي صلى الله عليه وسلم وزع النساء الأسارة والصبيان بقي عبيد بين المسلمين، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة القرظية. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبت، فدعاها قال لها اعتقك احررك واتزوجك اذا اسلمت، تسلمين ساطلقك وستكون زوجتي، فابت رفضت اصرت على دينها. فكان ان النبي صلى الله عليه وسلم كاره لها، كاره ان يعاشرها وهي على هذا الدين على اليهودية. ثم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس اذ سمعوا خطوات، كان جالس فيما بعد بين اصحابه سمعوا خطوات، فقال هذا فلان يبشرني باسلام ريحان. فدخل الرجل فقال يا رسول الله ابشر فقد اسلمت ريحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها، يقال انه اعتقها وتزوجها، هذه روايه، والروايه الارجح انها بقيت سبيه، بقيت انا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اهم الاحداث التي حدثت في الخندق. دعونا نقرا الايات حتى نعرف الان كيف السيره تشرح لنا القران. سوره الاحزاب لا يمكن ان تفهم اجزاء كثيره منها الا بان نعرف قصه الخندق وقصه الاحزاب. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. واضح لما نتذكر الموقف ونرى الايات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لما كان ضرب الصخره واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. ما يريدون يدافعون عن الخندق، يريدون الفرار. ولو دخلت عليهم، لو دخلت المدينه، لو دخلت عليهم من اقطارها يعني من اطرافها يعني من الشمال ومن الجنوب ثم سئل فتنه وطلب منهم ان يرجعوا، يعني لو سئل فتنه يعني طلب منهم ان يرجعوا عن الاسلام، ثم سئلوا فتنه لاتوها لكفروا وما تلبثوا بها الا يسيرا، يعني ما بقوا على اسلامهم الا لحظات. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم، المنافقين اللي كانوا يدعون للمسلمين ان يتركوا الخندق، والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا اشحة عليكم. فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك، هؤلاء المنافقين، رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يقول الله عنهم هؤلاء أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لما انتهت الأحزاب المنافقين ما كانوا يدرون فظلوا في بيوتهم إلى أن جاء الأمر بني قريظة وكذا. عندها عرفوا أن الأحزاب راحوا ولما كانوا يدرون أن الأحزاب راحوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وإن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. 10,000 يأتون ويرجعون ما فعلوا شيء. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم بني قريظة الذين ناصروهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياطين من حطونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهكذا كانت نهاية معركة الخندق. هذه المعركة العظيمة على كل عظمتها وعلى كل بيتها في التاريخ قتل المسلمين فيها كانوا 5 هم أنس بن عوف وعبد الله بن سهل وسهيل بن نعمان وثعلبة بن غنمة وسعد بن زيد ثم بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما قتل الكفار ف3 منبه بن عثمان بن عبد الدار قتل بسهم وعمرو بن عوف ونوفل بن معاوية اللذين عبر الخندق فقط. فكل هذه المعركة العظيمة هذا القتل فيها لكن الفرق هو في النتيجة. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على انسحاب الأحزاب بعد كل هذه الجموع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب قريش وانسحب الكفار قال كلمة عظيمة قال نغزو قريش ولا تغزونا بعد اليوم. بس الآن انتقل الإسلام من الدفاع الآن بدأت مرحلة الهجوم. لن يغزونا بعد اليوم بعد ما فشل الأحزاب كل هذا الذي جمعوه ما استطاعوا يفعلوا شيء الآن جاء دورنا. لما استشد الأمر للمسلمين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الذين شاركوا بالخندق وبدأت مجموعة من الغزوات والسرايا لأجل هذه المسألة ولتثبيت أمر الإسلام. من أهم الغزوات والأحداث التي حدثت في العام 5 الهجري حملة القرطاء. وجه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القادة الكبار يقول عمر بن الخطاب عنه أنه بألف رجل محمد بن مسلمة في قتاله بألف رجل فسار ب30 راكبا ووصل كان يختفي بالنهار ويسير بالليل حتى وصل إلى القرطاء على مسافة 7 ليالي من المدينة. وصل إلى القرطاء وهناك قاد بني بكر بن كلاب ما كانوا مستعدين فهجم عليهم فقتل 10 منهم وفر الباقون فاستطاع ان يغنم غنائم عظيمة منها 50 بعيرا و3,000 شاة ولم يتعرض للنساء والاطفال بناء على اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق في طريق العودة حدث حادث صغير لكن كانت له اثار كبيرة. ذلك ان محمد بن مسلم والركب الذين معه وجدوا رجلا نائما في الطريق فأسألوا وما كانوا يعلمون من هو هذا الرجل. هو ثمامة ابن أثال سيد من سادات بني حنيفة كان ذاهبا إلى العمرة وذاهب أيضا بنيته أن بعد العمرة يذهب لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم.
فأخذوه وما كانوا يعلموا من هو. فلما وصلوا إلى المدينة قرر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح هذه الحملة وأخبروه عن الأسير. فلما رأى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمتم من أخذتم؟ أتدرون من أخذتم؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال هذا تمامة ابن أثال سيد من سادات بني حنيفة، سيد من سادات بني حنيفة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع عند باب المسجد، يربط عند باب المسجد، يؤثر يجعل له أثار عند باب المسجد، وقال أحسنوا أثاره، أحسنوا أثاره، يعني عاملوه معاملة حسنة. فكان الصحابة رضي الله عنه يأتونه باللبن صباحا ومساء بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في معتقله ويلاطفه، كان يزوره في معتقله ويلاطفه ويسأله كل يوم، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني تثور بني حنيفة كلها لأجلي، 100,000 مقاتل فواحد صاحب دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء، رجل بني اطلب اختر ما تشاء من هذه الأمور الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه. في اليوم الثاني يأتيه يلاطفه ويزوره ويسأل نفس السؤال ما عندك يا ثمامة، فيجيب ثمامة بنفس الإجابة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متعمد أن يجعل عند باب المسجد، يمر عليه الصحابة ذاهبين وراجعين، يرى من أخلاقهم، يرى من تصرفاتهم، يسمع القرآن من المسجد. فتأثر الرجل خلال إقامة هذه 3 أيام عند المسجد، تأثر تأثر عظيم جدا. ثالث يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة، فأجاب بنفس الإجابة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أعفو عنك، عفى عنه النبي. فالرجل من شدة ما تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته وأدب معه، ومن ما رآه من أخلاق المسلمين، وما رآه من حسن تصرفهم مع بعضهم، وما سمعه من القرآن، دخل الإسلام في قلبه. فأسلم ثمامة بن أثال وقال يا رسول الله ولقد والله لقد جئت وما من وجه أبغض إلي من وجهك، وما من دين أبغض إلي من دينك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك. فوالله يا رسول الله ما من وجه أحب إلي من وجهك، وما من دين أحب إلي من دينك، وما من بلد أحب إلي من بلدك، فأمرني يا رسول الله. وقد أخذتني خيلك وقد كنت أنوي العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتم عمرتك، اذهب للعمرة. ذهب الرجل الى العمرة، سيد من سادات بني حنيفة، طبعا قريش اكثر اكرام عظيم، بدأ يطوف في البيت ويلبي التلبية، وكانت قريش تلبي تلبية الشرك، اما هو فلبى تلبية الاسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتوقف، كانت قريش والكفار يكملون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فما قالها لأنها من الشرك. فتعجبت قريش وجاءوه قالوا يا ثمامة أصبت؟ قال بل أسلمت. فأخذوه أسيرا. كيف يسلم سيد من سادات بني حنيفة؟ هذا خطر عظيم جدا، لو أسلمت بني حنيفة تصبح مصيبة على قريش. فلما أسر ثمامة أرسل إلى بني حنيفة يأمرهم بقطع الحدود عن مكة. كانت اليمامة منطقة زراعية خصبة جدا، وهي مصدر الحبوب لأهل مكة، المصدر الرئيسي للطعام. فأمر ثمامة بقطع الحبوب عنهم، ففعلا استجاب له قومه فقطعوا الحبوب، وبدأت المجاعة في مكة. بحثوا عن طعام في مكان آخر ما وجدوا، فتأثروا تأثر كبير جدا بهذه المسألة، حتى وصل بهم الجوع، أخذ بهم الجوع كل ما أخذ. فأطلقوا ثمامة قالوا اذهب بس اترك لنا الحدود. قال والله ما اترك لكم الحدود. حتى لما اطلقوه ما اترك لهم الحدود. قالوا والله ما اتركها لكم حتى يأذن رسول الله. هنا لما اسقط بيد قريش ارسلوا وفد من مكة الى المدينة. ارسلوا وفدا من مكة الى المدينة يستجدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ناشدناك الله والرحم، نحن اهلك، لك ميتنا من الجوع، فأذن بالحبوب ان تأتي لنا من اليمامة. انظر عزة الاسلام اين وصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليهم فامر تمامة ان يسمح لهم بالطعام. فبدأت المسائل الان موازينها تنقلب. بدأ الناس يشعرون بالعزة والقوة التي وصل اليه الاسلام. قبل قليل كانوا مطاردين محاصرين يأتونهم من فوقهم ومن اسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون في الخندق. الان انظر العزة التي وصل اليها الاسلام، ان مكة تستجديه حتى يسمح لها بالطعام. فكان هذا الحادث الصغير وجه الناس النظر الى العزة التي وصل اليها الاسلام. من الحملات التي حدثت في ذلك في العام الخامس في ربيع اول من السنة الخامسة للهجرة، حملة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى ديار بني اسد. وديار بني اسد كان يرأسهم طليحة ابن خويلد. طليحة ابن خويلد الاسدي من الذين شاركوا في الخندق، هو وجماعة من بني اسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل يؤدبهم، ارسل لهم 40 فارسا بقيادة عكاشة ابن محصن الاسدي من قومهم، كان مسلما، فارسله لانه اعلم بقومه واعلم بالطرق اليهم، فقاد هذه الحملة ووصل اليهم ففاجأهم ففروا الى الجبال. فروا الى الجبال وما وجد، استغرب، كانوا هم يتوقعون هذا التأديب الذي بدأ، فكانوا يخفون انعامهم والابل والغنم كانوا يخفينها في الجبال. فاستغرب عكاشة، اين الابل اين الغنم؟ لم يجدها، ولكنهم استطاعوا ان يأكلوا رجلا، فبدأوا يحققوا معه حتى اعترف، وقال تعطوني الامان ادلكم على الغنائم. فقالوا نعم. فسار بهم مسافة طويلة حتى خشوا انه يغدر بهم، فقالوا بسكوا مرة اخرى بدأوا يحققوا معه ان انت تغدر بنا، تسير بنا الى طريق فيه كمين. قال لا والله، هل الجبل هذا. فارسلوا الى وادي مملوء بالابل والغنم، مسافة طويلة مخفيها، فاخذوها جميعا، وكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، وتركوا الرجل كما وعدوا. كذلك في هذا العام حدثت غزوة بني لحيان. بني لحيان هؤلاء ليس لهم علاقة بالخندق، لكن لهم علاقة بامر حدث قبل الخندق تحدثنا عنه، وهو فاجعة ماء الرجيع. هؤلاء هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت واصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساهم، لهم هذا الغدر الذي بعدما اعطوا المواثيق والعهود ان لهم الامان، قتلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فغدر ليس فقط معارك، وانما غدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساهم. فلما استقرت له الامور ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمله بنفسه، ولذلك تسمى غزوة. الغزوة هو التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. السرية هي التي يذهب فيها الصحابة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. فتسمى غزوة بني لحيان، 200 مقاتل، 200 مقاتل يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم. ساروا 200 ميل، 200 ميل ساروا الى ان وصلوا الى ديار بني لحيان. بني لحيان في الجنوب قريبين من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لان بني لحيان هؤلاء غدروا، فكانوا دائما على حذر، كانوا خائفين، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم في يوم من الايام ليؤذبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك اصحابه هكذا يقتلون، فكانوا دائما حذرين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل ما يتوجه الى الجنوب توجه الى الشمال، وسار 20 ميل الى الشمال، حتى ظن الناس انه يريد غزو الشمال. وانتشرت الاخبار انه توجه نحو الشمال عندها الجبل، ورجع الى بني لحيان في الجنوب. لكن بني لحيان من شدة خوفهم كانوا باستمرار عندهم العيون، يعني ما نفعت معهم هذه الحيلة. فوصل من بعضهم كانوا قد هربوا، كانوا قد فروا، كانوا مستعدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدهم، فأقام في ديارهم، بقى في ديارهم يومين حتى يثبت عزة الإسلام. ثم تحرك من بني لحيان إلى وادي عسفان، وهو وادي قريب جدا من مكة. من وادي عسفان أرسل 10 فرسان بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتوجهوا نحو مكة ودخلوا مكة، دخلوا حدود مكة، وانتشر الخبر ان المسلمين غزوا مكة، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسحب هذه القوة وانصرف فقط حتى يشعر الناس ان نحن الان نرجوهم لا يرجونا. انقلبت الموازين الان، فبعدما كانوا يرجون المسلمين كان الان المسلمين بدأوا يرجون قريش. في طريق العودة، في طريق العودة توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبور قتلى الرجيع، قتلى ماء الرجيع، هؤلاء الذين قتلهم بنو لحيان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترحم على اصحابه الذين استشهدوا في ماء الرجيع. كذلك في الطريق بين مكة، الان هو قريب من مكة، رجع في الطريق ما بين مكة والمدينة، الطريق الرئيسي، في الطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم، امر القافلة بالتوقف، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر قديم، وبدأ يبكي بكاء شديد، يبكي بكاء شديد. الصحابة مستغربين، اول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بهذه الصورة. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا القبر ثم قام. فلما جاء الى القافلة كان معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله رأيناك تفعل فعل ما رأيناه من قبل، توقفت عن قبر قديم وبكيت بكاء شديد، ما رأيناك تفعل هذا من قبل، فما هذا القبر؟ قال يا عمر هذا قبر امي، كانت قد توفيت في الطريق ما بين مكة والمدينة ودفنت هناك، هذا قبر امي، استأذنت ربي ان ازور امي فاذن لي، واستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي، فاخذتني رحمة الولد بامي. هذه العاطفة رغم انها لم تكن على ديني، لكن هذه العاطفة نحو الام اخذت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى هذا البكاء الشديد صلى الله عليه وسلم، يدلك على انسانيته صلى الله عليه وسلم وعاطفته الحقيقية الجياشة، ليس فظا غليظ القلب لكنه رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم. من الاحداث التي حدثت كذلك في هذا العام غزوة الغابة، غزوة الغابة، وتسمى ايضا غزوة ذو قرد، تسمى غزوة ذو قرد. هذه الغزوة بقيادة فزارة ابن عيينة ابن محصن، فزارة ابن عيينة ابن محصن، كانوا من الكفار من الذين شاركوا في الخندق. لما شافوا ان المسلمين وصلوا الى هذا الضعف فطمعوا من غطفان، غطفان قليلة قوية جدا، فطمعوا بالغزو مرة اخرى يغزون المدينة، قالوا ما نستطيع نغزو المدينة، نغزو ضواحي المدينة. الغابة منطقة حول المدينة، مزارع لأهل المدينة، فمن كثرة الأشجار التي فيها تسمى الغابة. فهجم فزارة ابن عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هو سيد غطفان ويسمى الأحمق المطاع، لأنه ما كان عنده رأي، لكنه مع أن رأيه سيء لكن أي أمر يصدره يتحرك له 10,000. هذا ابنه هجم، فتحركوا إلى أن وصلوا إلى الغابة. وصلوا الغابة فقتلوا واحد من المسلمين كان مزارع هناك، هو ابن أبو ذر رضي الله عنه، وأخذوا زوجة هذا المسلم، أخذوا زوجة ابن أبو ذر، أسروها وأخذوا الموقع التي استطاعوا يحصلوا عليها وفروا، اكتفوا بهذه الغنيمة وفروا. تحرك بعض المزارعين الذين سارعوا بالخبر، تحركوا نحو المدينة. أول من التقوا به من المقاتلين هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. سلمة ابن الأكوع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالاتنا سلمة ابن الأكوع، يعني لا يوجد أحد يقاتل على رجلي مثل سلمة ابن الأكوع. يرون عنه، وظهر هذا في هذه السرية او الغزوة، يرون عنه انه كان اسرع من الخيل، كان يسابق الخيل فيسبق الخيل، هكذا قدرته سبحان الله التي اودعها الله فيه. فسلم ابن الاكوع لما جاءه الخبر صرخ وصباحا صرخة عظيمة وصلت لبعض اهل المدينة، ثم نزل عن بعيره واعطاه لهذا الراعي، قال اذهب واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتبع تجارة ومن معه يتبعهم على رجليه. وفعلا استطاع ان يلحق وهو على رجليه استطاع ان يلحق فبدأ يرميهم بالنبال. في هذه الفترة الراعي هذا وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق في المدينة الفزع 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 الفزع. فبدأ الناس يتحركون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فورا جهز مجموعة من الفرسان بقيادة سعد ابن زيد رضي الله عنه. قال لهم انتم تسبقونا نحن نستعد ونحن وراءكم، لان الان توجه نحو قطقان واحدة من اكبر القبائل العربية فلا بد من الاستعداد. فتحركت هذه المجموعة الان اول واحد هو سلمة ثم هذه المجموعة من الفرسان بقيادة سعد بن زيد ثم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه بدأوا يستعدون 700 مقاتل يستعدون وانطلقوا خلف هذه المجموعة. فما 700 مقاتل الان يستعدون اخذت قليل من الوقت. تحرك سلمة بن الاكوع وصل كما ذكرنا الى هذه مجموعة من المشركين وبدأ يضربهم بالنبال فتوقفوا وهجموا عليه ففر ما استطاعوا يدركوه. ارادوا يكملوا طريقهم لحقهم بدأ يرميهم بالنبال رجعوا اليه فر ظل يشاغبهم فاخرهم فترة تعلم. ثم هم فكروا قالوا والله ما يفعل هذا الا من وراءه شيء، يعني هذا قاعد يعطلنا فعلا فماذا فعلوا. فزار اخذ 3 من الفرسان الذين معه قالوا انتوا اذهبوا والباقي قالوا نكملوا طريق اذهبوا الى غطفان. ووقف هؤلاء 4 يمنعون سلمة بن الاكوع وهو يشاغبهم الى ان وصل الفرسان. وصل الفرسان فاستعجل واحد من المسلمين هجم على 4 فقتل ما انتظر اصحابه قتل. فبعد ذلك هجم المجموعة وكان فيهم ابو قتادة فابو قتادة قتل حبيب ابن عيينة ابن حصن اخو فزارة قتله. فلما قتل حبيب ابن عيينة فر الباقون فر 3 هؤلاء الباقون. فمن الاستعجال ابو قتادة عادة في القتال لما واحد يقتل واحد يأخذ اغراضه سلبه فهو مستعجل الان يريد ان يتبع هؤلاء ما عنده وقت يأخذ السلب. فماذا فعل؟ اخذ ثوبه اخذ عبايته ابو قتادة ووضعها على هذا الفتيل اشارة الى ان انا الذي قتلته هذا سلبه لي. وصار بدأوا يطلعون هؤلاء الفرسان. استطاع عكاشة ابن حصن رضي الله عنه ان يلحق بعض المقاتلين كانوا متأخرين. واحد منهم كان متأخر لان هو وابنه على بعير اثنين على بعير يؤخرون البعير. فوصل اليهم لحقهم كانوا متأخرين عن بعض الركب فبرمح واحد ضربهم فدخل الرمح في ظهر الاول وخرج من بطن الثاني فقتل 2 بضربة واحدة واسقط. في هذه الفترة بينما هؤلاء الفرسان يتبعون هؤلاء الكفار وصل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المكان الذي قتل فيه حبيب بن عيينة. فرأوا واحد مقتول وعليه ثوب ابو قتادة. فبعض المسلمين قالوا انا لله وانا اليه راجعون قتل ابو قتادة. واضح مقتول عليه ثوب ابو قتادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل هذا فتيل ابو قتادة اكشفوا عنه. بدون ما ينظر اليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم فكشفوا عنه فاذا فعلا حبيب فتيل ابو قتادة. سلم بن الاكوع رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اعطني 100 رجل والله الحقهم. هكذا من حماتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة قد وصلوا الى ديارهم وانهم يغبقون فيها. وصلوا الان صعب 700 ما هم مجهزين لمعركة خرجوا مستعجلين يدخلوا في معركة مع 10,000 وهم مستعدين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. رجع القاتل هذه ولذلك تسمى غزوة لانه قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. المرأة التي اسرت من المسلمين لما صار الليل استطاعت ان تقترب من الابل وكان فيها ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم من السبي من الغنائم التي اخذها خزارة ابن عيينة بن حصن. فاخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتها تبرك فبركت فركبت عليها. الان كيف ترجع؟ الان تريد تهرب هذه المرأة ولكن ما تعرف الطريق من غطفان الى المدينة مسافة طويلة ولا تعرف الطريق كيف تذهب. فدعت الله عز وجل قالت يا رب يا رب انت دلني على الطريق. وحركت الناقة واتركتها بدون ما ترشدها. الله تعالى كيف ونذرت قالت ان انجاني الله لا اتقربن اليه بذبح هذه الناقة. سارت الناقة سارت بهذه المرأة الى المدينة هكذا الوحدة عرفت الطريق فنجت عليها وحمدت الله سبحانه وتعالى كيف الله نجاها من السبيل. وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ذكرت القصة وقالت يا رسول الله قد نذرت اني اذا نجوت ان اتقرب الى الله بذبح هذه الناقة. قال سبحان الله بئس ما جزيتيها تنجيك وتذبحينها هذا الوفاء بدل ما تكرمينها نجتك تقتلينها ثم انت لا تملكينها كيف تتقربين بشيء لا تملكينه. لا نذر الانسان فيما لا يملك هذا النذر باطل لانك لا تملكين هذه الناقة. فهذا من الفقه الذي حدث في هذه المسألة. لكن ظلت كما نرى من هذه الغزوة بعض العرب ما زال عندهم جرأة على المسلمين رغم ظهور قوة المسلمين. من الاحداث التي حدثت في ذلك في هذا العام العام الخامس للهجري حملة تسمى حملة ذي القصة قادها محمد بن مسلمة رضي الله عنه مرة اخرى الى ديار بني ثعلبة. بني ثعلبة من الذين شاركوا في غزو المدينة في الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغزوهم ارسل سرية استكشاف. هذه السرية للاستكشاف فقط ليس للهجوم حتى يرون احوال بني ثعلبة هل هم مستعدين ولا غير مستعدين يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالاخبار. فقاد محمد بن مسلمة 10 من الصحابة للاستكشاف وبدأوا يسيرون نحو ديار بني ثعلبة. ديار بني ثعلبة لانهم شاركوا في الخندق فعارفين ان حملات التأبيد بدأت فكانوا فاتحين وكانت عيونهم على مسافات طويلة بعيد عن ديارهم. ما كان محمد بن مسلمة والذين معه يتوقعون ان عيون بني ثعلبة تصل الى هذه المسافة فما كانوا حذرين كانوا متوقعين ان بعد فترة يبدون يأخذون حذرهم. فاستطاع بنو ثعلبة ان يهجموا عليهم كانوا استطاعوا يرسموا 100 رجل فهجموا عليهم فقتلوا هؤلاء المسلمين جميعا الا محمد بن مسلمة ضربوه وظنوا انهم قتلوه فسقط مع القتلى. فجاءوا قلبوا القتلى ما وجدوهم ميتين. محمد بن مسلمة ضربوه بارجلهم فما تحرك مع انه كان واعي لكن ينزل ما تحرك فظنوه ميتا فاخذوا اغراضهم واخذوا اجلهم وذهبوا. هكذا قتل هؤلاء العدو. الان محمد بن مسلم ما هو قادر يفتح عينه يخشى لو فتح عينه يكون بعضهم موجود فيعرفون انه حي فظل مغمض يتظاهر بالموت وظل فترة طويلة الى ان جاء احس برجل يأتي ما بين القتلى فهو على حاله. فبدأ الرجل ينظر في القتلى فعرف انه من المسلمين. هذا رجل مسلم قدر الله عز وجل انه يمر في هذا المكان في هذا الوقت. فلما عرفوا انه من المسلمين قال انا لله وانا اليه راجعون. سمع محمد بن مسلمة هذه القولة انا لله وانا راجعون قال يا رجل اني حي. فاخذه وبدأ يرمد جراحه ونقل هذا المسلم الى المدينة وطبب وشفي رضي الله عنه شفي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم
وجه قوة نحو بني ثعلبة بقيادة ابو عبيدة عامر بن الجراح. وفعلا استطاع ابو عبيدة رغم حذرهم وكذا ان يهاجمهم بغتة، لكنهم لشدة حذرهم كانوا دائما مستعدين فحروا، لما هجم عليهم فروا فورا. فاثر احدهم واخذ متاعهم واخذ ابلهم ورجع بهم ابو عبيدة، ادب بني ثعلبة الذين فعلوا هذا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاسير الذي اسروه اسلم فاطلق وحسن اسلامه. فكان هذا من الحدث الذي حدث في العام الخامس الهجري ايضا. كذلك حدثت سرية الجموم، وسرية الجموم من الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم لبني سليم. بني سليم من الذين اشتركوا ايضا في الاحزاب ب700 مقاتل، فوجه اليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، واستطاعوا ان يأسروا مجموعة منهم وفر الباقون واخذوا الغنائم ورجعوا، فاستمرت الحملات بهذه الطريقة. كذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حملة تسمى حملة العيص شمال غرب المدينة. العيص منطقة سنذكرها بعد قليل ايضا، لها قصة اخرى. العيص منطقة شمال غرب المدينة على مسافة 4 ليالي من المدينة، مملوءة بالكهوف، مملوءة بالاشجار في الجبال واشجار وفيها كهوف، فمكان حصين لمن يريد ان يختبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه مجموعة الى هذه المنطقة، كتيبة من 170 مقاتل كلهم فرسان بقيادة زيد بن حارثة، والهدف قطع الطريق على قاتل لقريش. ما زالت قريش هي همه الاساسي. فاستطاع زيد بن حارثة ان يكمن في هذه الاماكن الصعبة بين الكهوف وبين الاشجار، فلما جاءت القاتل هجم عليها فاخذها كلها بكل ما فيها واثر كل من فيها، وكانت ضربة قاسمة لتجارة قريش. فمن بين الاسرى الذين اسروا ابو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر، حتى الان ما حرم الزواج من الكفار، فكان ابو العاصي من الاسرى. فاخذ هؤلاء الاسرى الى المدينة. زينب كانت في المدينة في ذلك الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زوجها في مكة ابو العاصي. فلما جاءوا بالقاتلة وجاءوا بالأسرة وربط الأسرة عند باب المسجد كالعادة بعد صلاة الفجر، لما أقيمت صلاة الفجر أول ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون لصلاة الفجر، وإذ بصوت امرأة تقول قد أجرت أبا العاص. زينب أجار الزوج، طبعا أنه ما يستطيع رده في الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الاصحاب. بعد الصلاه لما سلم التفت اليهم قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما علمت وما شوهت، امر حدث بدون علم، والامر اليكم ما ترون. يستاذن الذين اسروه فقالوا بل نكرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلقه ونرد عليه ماله، اموال التي اخذناها اموال ابو العاص ترجع. فأطلق أبو العاصي إكراما لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أمواله وردت عليه الأمانات التي عنده، كان بعض الناس مؤتمنين بأمانات فأعطوه الأمانات التي عنده. ثم قالوا إكراما لسر النبي صلى الله عليه وسلم نبقي الأموال لكن نبقي الأسرى، فأطلقوا كل الأسرى الذين في القاتلة إكراما لأبو العاصي. فلما رأى أبو العاصي هذه المعاملة وهذا الإحسان، بعدين كان يسمع الصلاة والقرآن كله، تأثر بهذا فما أسلم. لما اطلق صراحة اخذ امواله واخذ الامانات ورجع الى مكة، فسلم الامانات وارجع لكل واحد امانته. ثم جمع الناس الذين اتمنوا قال هل وصيت بذمتي؟ هل علي شيء؟ هل وصيت بذمتي؟ قالوا اللهم نعم. فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. فقال اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما عرفت اقولها في المدينة حتى لا يقولون ذهب باموالنا، اسلم من اجل المال، اخذ الامانات، احببت ان نرجع لكم اماناتكم ثم اسلم حتى ما تقولون اسلم من اجل المال. ورجع الى المدينة فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زوجته زينب رضي الله عنها. فهذه من الاحداث التي حدثت في العام الخامس الهجري. بعد ذلك دخل العام السادس الهجري، واستمرت هذه الحملات التأديبية لكنها ليست بمستوى هذه الحملات، حملات اصغر، الى ان جاء شعبان من العام السادس الهجري. في شعبان من العام السادس الهجري حدثت غزوة عظيمة تسمى غزوة بني المصطلق، ويسميها المؤرخون اهل السير يسمونها غزوة العجائب لما فيها من احداث عجيبة. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ان بني الحارث بن ابي ضرار من بني المصطلق بدأ يجمع بني المصطلق، بني المصطلق من القبائل العربية، بدأ يجمع بني المصطلق لغزو المدينة. طبعا في غزو المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الاخبار قال بل نحن نغزوهم، مدام هم يريدون يهجموا علينا نحن نهجم عليهم. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قاده بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه راية المهاجرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل راية الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه. وتوجه المسلمون الى ديار بني المصطلق. بني المصطلق طبعا كانوا يستعدون للغزو، ولذلك كانوا يسمعون فيطرتهم الاخبار ان المسلمين هجموا جاءوا، فكانوا مستعدين. فالتقى الجيشان، الان معركة على وشك ان تحدث. فخرج لهم عمر بن الخطاب وناداهم قال قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، تمنعوا دماءكم واموالكم وانسابكم. فابوا رفضوا. فعندها امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم. ففي اول هجوم في دفعة واحدة من الهجوم قتل 10 من سادات بني المصطلق، دفعة واحدة اول هجوم في اول لحظات المعركة، وسقطت رايتهم. فلما رأوا ذلك استسلموا، فاستسلموا جميعا واخذ كل بني المصطلق وكل اموالهم وكل نسائهم وكل اولادهم، كل شيء عندهم اخذ بضربة واحدة، ما اخذت المعركة دقائق. سبحان الله، هكذا يسرها الله عز وجل. فعندها طبعا وقعوا في الاسر، وقعوا رقيق وتبايا، فوزع الرقيق ووزع التبايا. فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة لا تطرقتها ان جويرية بنت الحارث كانت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، بنت ملكهم، بنت ملك بني المصطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها يعني شريفة وكريمة، ورآها صاحبة خلق ودين، فعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تنادى الناس قالوا هؤلاء الذين الأسرى هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلقوا كل بني المصطلق، كلهم كانوا أسرى، الآن كلهم أطلقوا. فتقول عائشة رضي الله عنها تقول ما من امرأة أكرم على أهلها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أطلق بإسلامها وبزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كل أهلها، كل بني المصطلق أطلقوا بسبب إسلامها وزواجها. سئلت جويرية يعني كيف الآن قومك مأسورين ودخلوا في معركة، وكيف أسلمت بهذه السرعة؟ قالت كنت قد رأيت رؤيا قبل 3 أيام من هذه المعركة، رأيت البدر يخرج من المدينة ويطير في السماء ثم ينزل حتى يقع في حضني، يقع في حجري، فأولته أن بمحمد أن هذا هو الهدى الذي يأتيني. فكان الإسلام أصلا في نفسه في قلبه من الله سبحانه وتعالى. فهكذا أسلمت جويرية، وهكذا تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أطلق قومها إكراما لها، فرضي الله عنها من أمهات المؤمنين. هذه قصة. وانتهت الغزوة وأعيد بني المصطلق أطلقوا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من تأديب بني المصطلق عاد في الطريق. في الطريق حدثت أحداث رهيبة رئيسية. وقف طبعا في الطريق تعرفون قافلة أو جيش كل فترة يوقفون للراحة، فنزلوا عند احد الاعضاء. جاء رجل هو يسمى الجهجاه، هو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدا يحاول ياخذ الماء من البئر. واحد من الانصار اسمه سنان ايضا جاي يريد ياخذ الماء من البئر، فاختلف، فصار بينهم صراع وكلام كبير. فاشتد الامر بين الرجلين، فرفع الجهجاه سيفه وقال يا للمهاجرين
ورفع سنان سيفه فقال يا للأنصار،
وبدأ فعلا المهاجرين يلتفون حول الجهجاه والأنصار يلتفون حول سنان، وكاد يحدث بينهم شر. وصلت الأخبار بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مستعجل غضبان. فلما وصل الناس مصطفين كأنهم على وشك أن يتقاتلوا صرخ بهم وغضب، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا التداعي بالقوميات، هذا من شأن الجاهلية، أنا من البلد الفلاني، أنا من البلد الفلاني، هذا من الجاهلية، العزة هي للإسلام ليس للنسب. حتى لو كان الانتساب المهاجرين والأنصار ليس هذا، العزة للتقوى وللإسلام. لكنهم سبحان الله الشيطان ألقى بينهم في هذه اللحظة، ثم قال دعوها، دعوا هذه القوميات، هذه الإقليميات، هذا التداعي بها، دعوها فإنها ممكنة، والنتن الرائحة السيئة جدا، فدعوها رائحتها ممكنة، فهدأ الأمر لهذا وانصرف النور. لكن كان ضمن الجيش عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وينتظر أي شيء حتى يحرس بين الناس. فعبد الله بن أبي لما وصلته الأخبار ما كان حاضر، فوصلت الأخبار حدث كذا وكذا، فقال قولا للذين كانوا معه، كان معه كلهم منافقين إلا شاب، شاب صغير عمره 16 سنة أو أقل، يسمى زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان على الإيمان لكنه من قوم عبد الله بن أبي، فكان جالس معه في الخيمة. فلما وصلت الأخبار إلى عبد الله بن أبي قال كلام في منتهى السوء، قال أوقد فعلوها، يقصد المهاجرين، أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلاديب قريش، جلاديب قريش يعني هذا مشايخ قريش الذين يطمعون بمال الناس، يقول ما عدنا، كلمة كان الكفار يسمون فيها المسلمين يسمونهم جلاديب قريش، يقول والله ما عدنا، والله ما عدنا وجلاديب قريش هذه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، كلمة شديدة. ثم قال أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم التفت الذين عنده فقال أنتم الذين أطمعتموهم فيكم، أنتم تعطونه من الأموال، تعطون من الصدقات، تعطون من الزكاة، لو منعتم عنه ذلك لفقر هؤلاء المهاجرين وتركوا بلادنا، لأن أمسكتم عنهم ما بأيديكم من الأموال لتحولوا إلى غير ذلكم. يعني يدعوهم إلى عدم الإنفاق وعدم دفع الزكاة والصدقات حتى يفتقر المسلمين ويتركون المدينة. زيد بن أرقم شاب مؤمن ما يقبل مثل هذا الكلام يقال عن المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. كان عمر موجود، فرفع السيف وقال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه قد نافق. قال اتركه يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فهذا الكلام كان وصل دخل الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل لأن الخبر سينتشر بالتأكيد، كلام عبد الله بن أبي سيصل وتحدث فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغلهم عن هذا فأمر بالرحيل، أمر بالتحرك، فتحرك الجيش في ساعة متأخرة، ساعة منكرة، ليس لهم عادة أن يتحركوا في مثل هذه الساعة، وتحرك الناس. وسيد ابن حضير سيد من سادات الأنصار استغرب هذا الرحيل في هذه الساعة، عرف أن في شيء، فاستعجل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قد رحلنا في ساعة لم نكن مرحل فيها، هل حدث شيء؟ قال أما وصلك ما يقول عبد الله بن أبي؟ قال لا. فقال له قال كذا وكذا وكذا، فأسير غضب شديد، قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه. قال لا. قال إذا دعني أخرجه من المدينة، والله ما يدخل المدينة. قال شوف أرشق به، لكن الخبر فعلا بدأ ينتشر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنة أمر بالاستمرار بالمسير، صاروا طول الليل ما ينزلون إلا للصلاة فقط ثم يركبون، وساروا طول اليوم التالي بدون راحة، وساروا طول الليل الليلة الثانية ما ينزلون الا للصلاة. ثم في اليوم الثالث نزلوا، فنزلوا فكل واحد اخذ الارض ونام. انشغلوا من شدة الارهاق ما استطاعوا ان يتحددوا، لانه صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا، لكن مع ذلك الخبر كان قد انتشر. لا تتحدث، ما يصعب كتم هذا الخبر. لما اقتربوا اخر منزل قبل المدينة، اخر نزول، ثم بعد ذلك يصلون الى المدينة، جاء عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول، وصل الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بلغني ما قال ابي، فوالله انه الاعز، انك الاعز وهو الاذل. يا رسول الله، ان كنت تريد قتله فامرني انا اقتله. يقتل اباه، انظر عزة الاسلام وانظر التجرد لهذا الدين. قال: اذا كنت تريد ان تقتل ابي انا اقتله. فلقد علمت الاوس والخزرج انه ما من احد ابر بابيه مني، واخشى لو قتله غيري ما اصبر فاقتل قاتل ابي، فادخل النار بقتل مسلم. فاذا تريد ان تقتل ابي دعني انا اقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل نرفق به ونحسن اليه ما دام حيا. في هذا المنزل ايضا، في المنزل الاخير، حدث حادث عند الرحيل. ذلك ان عائشه رضي الله عنها كانت في هذه الرحله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا يرحلون، عاده كان النساء ماذا يقال بهن؟ يجعل لهن هودج، والهودج مثل كوخ صغير يجعل على عصي تجلس فيه النساء. فاذا جاء وقت الرحيل يحمل ويوضع على البعير ويربط. تقول: وكنت خفيفة، فما زالت شابة صغيرة، يعني كان عمرها في ذاك الوقت حوالي 15 سنة رضي الله عنها. فقل: ما زلت خفيفة، لم ينبت علي اللحم، يعني خفيفة جدا. فقبل الرحيل مباشرة استقدت عقدي، فالعقد لي ما وجدته، فبدأت أبحث عنه. ثم ذهبت إلى مكان قضاء الحاجة، وكانت النسوة إذا أردنا أن يقضين حاجتهن يذهبن مكان بعيد حتى لا يراهن أحد. فسارت هذه المسافة البعيدة بحيث ما يراها أحد تبحث عن هذا العقد الذي استقبلته. جاء الناس، بدأ الرحيل، جاءوا لهودج عائشة، فحملوا الهودج، حملوا الهودج، ما شعروا أنها ليست في الهودج، ووضعوا الهودج على البعير وربطوا البعير وساروا. صار الجيش، عائشة ما زالت بعيدة، رجعت وإلا الجيش قد ارتحل. وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، سيفتقدوني ويرجعوا لي. فأخذت العباية ولفت نفسها فيها ونعم تنتظر أن يرجعون إليها. وصل الجيش إلى المدينة. لما وصل الجيش تقدم واحد من المسلمين سبق الجيش وتوقف عن باب او عن مدخل المدينة، عند الطريق الرئيسي، توقف عن باب المدينة او مدخل المدينة ورفع السيف. هو عبد الله ابن عبد الله الأبي بن سلول. بدأ الجيش يمر، تقربون هذا واقف سائر السيف، ما هم عارفين ايش القصة، وهو ينتظر. مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر الصحابة، هو الى ان جاء عبد الله بن ابي بن سلول، جاء ابوه. فلما جاء ابوه تحرك عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، فوقف امام ابيه ووضع امام السيف، شهر عليه السيف. قال: والله ما تدخل المدينه حتى ياذن لك رسول الله فهو الاعز وانت الاذل. انظر المؤمن كيف يكلم اباه، ويتكلم مع من؟ مع الاب الذي يبر ويعرف العرب كلهم انه من ابر الناس لابيه، لكنه الايمان عنده اهم من ابيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده اعظم من ابيه. هكذا لما يملا الايمان قلب الانسان. فعبد الله بن ابي استغرب هذا الموقف من ابنه البار، فاراد ان يصبته، يعني ما يصح مثل هذا الموقف. فعندها وضع السيف في صدره وقال جد فقال والله اقتلك والله ما تدخل حتى ياذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما راى عبد الله بن ابي بن سلول ان ابن جهاز ناوي يقتله فعلا ما تحرك. وجاءت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموقف عبد الله بن عبد الله بن ابي فارسل وقال له اخبروه اني قد اذنت هكذا عزة الاسلام اذا تظهر الان قد اذنت لعبد الله بن ابي بن سلول بدخول المدينة فاذن له فدخل المدينة وانتشر الخبر بين الناس طبعا هذا الفعل زاد الحقد في قلب هذا المنافق زاد الحقد. في هذه الاثناء طبعا في هذا الموقف نزلت الايات لان رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز من الاذى هذا في هذا الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ باذن زيد بن ارقم قال هذا الذي اوصى الله باذنه. كان بعض الناس بدأوا يكذبون قالوا عبد الله بن ابي انكر قال ما قلت هذا كذب زيد بن ارقم كذب. فلما نزلت الايات اخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذن زيد بن ارقم قال هذا الذي اوصى الله باذنه صدق ما كذب والله صدقه. لكن هذا الحقد الذي تولد في نفس عبد الله بن ابي بن سلول ادى الى حادث خطير اخر. لما رجع عبد الله بن ابي بن سلول جلس مع المنافقين في مجلسه على طريق الرئيس الى المدينة. في هذه الفترة عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا كانت تنتظر من يأتيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يترك رجل خلف الجيش خلف اي جيش على مسافة وراء الجيش. مهمة هذا الشخص انه يتفقد اذا في شيء سقط من المسلمين اذا في شيء نشره يحمله فيكون في مؤخرة الجيش حتى يحمل الساقط من الاشياء. فهذا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه مهمة هذه المسألة جاء فوجد عائشة فعرفها وكان يدخل عليها من قبل الحجاب فعرفها فقال عائشة يرحمك الله ما اخلفك لماذا انت هنا وحدك؟ فما ردت عليه فيقرت ما ردت والله ما ردت عليه ولا ما كلمته. فقال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم تقول والله ما رأيت اكرم منها. جاء بالبعير فاناف البعير نزل البعير ثم انصرف ذهب بعيد وقال اركبي يرحمك الله حتى لا يراني لان ركوب البعير قد ينكشف شيء. تقول حتى لا يراني سعد. فلما ركب جاء واخذ البعير يقوده يمشي به. فطبعا هذا الان فورا بعد حادث عبد الله بن ابي بن سلول وهذا الغير مال قلبه فجاء صفوان بن المعطل ومعه عائشه رضي الله عنها فقال كلمه خبيثه جدا عبد الله بن ابي بن سلول قال زوجة صاحبكم مع صفوان والله ما نجا منها وما نجت منه. قال كلمة الإفك خبيثة كلمة الطعن بشرف عائشة رضي الله عنها. فلما قال هذه الكلمة بدأت الكلمة تتداول مع تداولها بدأت الناس يجون عليها. هو لم يصرح بالطعن بالشرف قال والله ما نجا منها وما نجت منه مع النقل واحد ينقل عن الثاني صار التصريح بالزنا وهو الإفك الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور. والإفك هو أعظم الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها فهي تروي الفرصة تقول والله ما شعرت بشيء ما أدري عن شيء. لما رجعت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت عائشة فورا بعد عودتها من بني المصطلق مرضت مرض شديد جدا واستمر مرضها أكثر من 20 يوم وما تدري عن هذا الحديث الذي بدأ ينتشر بين الناس. تقول وما شعرت بأي تغير ولا أي شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار الخبر ومن شدة الضايقة من هذا الخبر كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلاطف عائشة. تقول كان من عادته أن يلاطفني خاصة إذا كنت مريضة. تقول أما في هذه المرة فما كان يلاطفني سوى أنه يدخل علي وكانت عندي أمي فيقول كيف فيكم كيف حالك وما يزيد على ذلك. فلما رأيت أن معاملته تغيرت استأذنت وقلت يا رسول الله أريد أن أطبق في بيت أمي، فأذن لي. فانتقلت عائشة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. انتشر الخبر، بدأ الناس يتكلمون، وانقطع الوحي خلال هذه الفترة كلها ما نزل جبريل. انقطع الوحي تأديب للمسلمين، تعليم لهم ان ما يتكلمون مثل هذا الكلام ويحسنون الظن بانفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الخبر وانتشر وبدأ الناس يتكلمون ويتجرؤون وما هو قادر يرد لان ما عنده دليل وما جاءه الوحي بغير هذا، الوحي انقطع ما هو عارف ماذا يفعل. فيوم من الايام جمع الناس وصعد المنبر وبدأ يتكلم، فمن ضمن كلامه قال ما بال رجال يؤذونني في اهلي ووالله ما علمت عليهم الا خيرا، ويقولون ذلك لرجل من اصحابي ووالله ما علمت منه الا خيرا، وما يدخل بيت من بيوتي الا وهو معي. يعني ما في مجال ان يكون هناك علاقة لانه ما دخل يوم الايام الا وهو معي. فهنا وقف حسين بن حضير رضي الله عنه، عبد الله بن ابي بن سلول من الخزرج، وسيد بن حضير من الاوس. فماذا قال سيد الاوس؟ سيد الاوس وزيد سيد بن حضير بعد موت سعد بن عباده صار سيد بن حضير هو سيد الاوس. فقال يا رسول الله ان يكونوا من الاوس نكتفيهم نحن نتولى امرهم نحن نؤدبهم، وان يكونوا من اخواننا الخزرج فمرنا امرك، فوالله انهم لاهل ان تضرب اعناقهم. هذا الذي يتحدث في شرفك يستاهل نقطع عنقه. فوقف سعد بن عبادة سيد الخزرج قال كذبت لعمر الله، يرد على اسيد ما تضرب اعناقهم، والله ما قلت هذه المقالة الا انك عرفت انهم من الخزرج. كل الناس عرفت ان اللي ورا المسألة عبد الله بن ابي بن سلول، ولو كان من قومك ما قلت هذا، لو كان من الاوس ما قلت هذا الكلام. فوقف اسيد يرد على سعد بن عبادة قال كذبت لعمر الله ولكنك منافق تدافع عن منافقين. الان الصحابة نفسهم بدوا بينهم الفتنة، هذول كبار الصحابة، هؤلاء كبار الصحابة، انظر كيف وصلت الفتنة بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة بهذه الصورة امرهم بالانصراف ونزل يعني يستثيرهم يعني ينهي المسألة، فزادت المسألة وحدث الشر بين المسلمين. ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فاستدعى اقرب الناس اليه من اهل بيته، استدعى اسامه ابن زيد. اسامه ابن زيد زيد بن حارثة يعتبر كانه بمثابه ابن النبي صلى الله عليه وسلم لانه تربى في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني، فاسامه كانه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويحب عبد الشديد. واستشار علي بن ابي طالب جمعهم قال ما راي في هذا الذي يحدث. فاسامه قال كلام واضح وصريح ومباشر، قال يا رسول الله انت اعلم باهلك ونحن نعرف اهلك، والله ما علمنا عليهم الا خيرا، هذا كذب فلا تلتفت الى شيء منه. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسامه يحثه على عدم الالتفات الى اي شيء من هذا الكلام وعدم الانزعاج منه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله النساء كثير، يعني انت غير ملزم بهذه المراه اذا كان عليها مشكله، ولكن من باب الانصاف سل الجارية، سل الخادمة التي عند عائشة، لأن الخادمة محتكة بها باستمرار، فإذا في شيء ستعرف. فسل الجارية تعطيك الخبر تصدق. فجيء بالجارية خادمة عائشة اسمها بريرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ويلح عليها بالسؤال، فما عندها قال والله ما علمت إلا خيرا، والله ما رأيت سوء قط. فقام علي بن أبي طالب بدأ يضرب بريرة، قال اصدقي رسول الله والله ما رأيت شيء، والله ما رأيت سوء، والله ما مر علي سوء الا يوم من الايام كان عندي عجين واضطررت للخروج، فقلت لها احفظي لي عجيني هذا، انتبهي للعجين. ونهت خرج فاهملت العجين، فجاء الغنم واكل العجين، وهذا الخطأ الوحيد اللي شفته من عائشة، غير هذا والله ما علمت. سوء وهو أعلم شر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى الأمر بالنسبة إليه، لكن الكلام كثير والكلام الكثير يزعج، فظل الأمر بهذه الصورة. عائشة رضي الله عنها أثمرت، فيوم من الأيام أرادت تخرج إلى قضاء الحاجة خارج المدينة، كان الناس ما عندهم حمامات في البيوت كما هو الحال في هذا الوقت، أجلكم الله، كانوا يخرجون لقضاء الحاجة خارج المدينة. فخرجت مع واحدة من المسلمات هي أم مصطح رضي الله عنها، خارجين لقضاء الحاجة. مصطح ابن أبي مصطح من الذين صرحوا بالزنا، من شدة الكلام هو من الناس الذين صرحوا بالزنا، هكذا الشيطان وسوس له. ففي الطريق وهم ذاهبين تعثرت أم مصطح بثوبها فسقطت على وجهها، فقالت تعث مصطح ثبت ابنها. فعائشة انزعجت قالت لا تقولي ذلك، أتسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، من الذين شاركوا في بدر مصطح، لكن الشيطان سبحان الله لما يغلب الإنسان. فأم مصطح تعجبت كيف عائشة تدافع عن مصطح وهو الذي يقول عنها ما يقول، قالت أما بلغتي ما يقول عنك؟ قالت لا. فأخبرت أم مصطح عائشة بكل خبر، ما كانت تدري عن شيء، أخبرتها بالخبر والذي حدث وماذا فعل المسلمون والفتنة التي جرت بينهم. وعائشة تقول والله ما كنت أدري عن شيء، غافلة تماما، مريضة، ما عند الله أبي وأمي، ما يخبروني بشيء، كيف تعرف؟ تقول والله ما استطعت أذهب لقضاء الحاجة من شدة غمدي، ورجعت وبدأت أبكي بكاء مركاد يقطع كبدي. انظر الألم الذي كانت تمر فيه رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها بتقوى الله تعالى وذكرها بالتوبة. تقول تعجبت، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشك فيها، ثم قال لها يا عائشة إن كنت قد أصبت ما يقولي ما يقولون استغفر الله وتوبي إليه فإنه تواب رحيم. تقول لما قال لي هذا الكلام جفت الدمع في عيني، فالتفت إلى أبي وأمي، وكانت أشد فتنة مرت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الطعن في الشرف ليس مسألة هينة. فالتفتت إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى أمها قالت ألا تجيبان رسول الله؟ جاوبوه يقول لي توبي. فقال والله ما ندري ما نقول. حتى أبوها وأمها الآن من كثر الكلام، انظروا حجم الكلام الذي جرى، فمن كثر الكلام حتى هم توقفوا في هذه الحال، ما ندري ما نقول. فقالت لما رأت ذلك ما بقى احد يصدقها، وهي يعني اصلا لم تسأل ولم تستشار ولم تعرف الخبر الا عند ذلك. فقالت والله، قالت النبي صلى الله عليه وسلم والله لا اتوب، والله لا اتوب الى الله مما ذكرت ابدا، والله اني لا اعلم، لئن اقررت بما يقول الناس والله يعلم اني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، لو قلت حدث يكون كذب، والله يعلم اني بريئة، ولئن انكرت لا تصدقوني. اذا انتم بديتوا تشكوا فيا من يصدقني؟ لو قلت لم يحدث ما يصدقني احد، لكن والله ما اقول الا كما قال. وتحاول ان تتذكر اسم يعقوب عليه السلام، فمن شدة الفتنة والالم الذي عليها ما استطاعت تتذكر اسم يعقوب عليه السلام، فقالت والله ما اقول الا كما قال ابو يوسف، ما استطاعت تتذكر اسمه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فوالله اني في نفسي لاقل من ان ينزل في قرآن، لكني كنت اطمع ان تأتي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يبرئني الله سبحانه وتعالى فيها، لان رؤيا الانبياء حق. تقول وبينما انا كذلك ما التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم واعطتهم ظهرها، في هذه الفترة نزل جبريل عليه السلام وتغشى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يعلمون إشاراته فالنبي صلى الله عليه وسلم استلقى وبدأ العرق يتصدر منه. فجاء أبو بكر الصديق وغطاه فانتظروا. يقول أبو بكر: والله ما مر علي يوم ولا لحظات مثل هذه اللحظات، أخشى أن يأتي الخبر بعدم براءته. يعني كانت في منتهى الشدة على أهل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة: أما أنا فوالله ما خفت، لأني أعلم أني بريئة وأن الله ما كان ليظلمني، والله ما خفت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عائشة قال: أبشري يا عائشة فقد نزل الوحي ببراءتك. فقال أبو بكر الصديق فرح شديد، قال: قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أشكره، وإنما أشكر الله الذي أتى ببراءتي من شدة الألم الذي في نفسه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الناس وصعد المنبر وبدأ يخطب فيهم وقرأ عليهم الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وجاءت الآيات لبراءة عائشة، فهذا سبب نزول هذه الآيات. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد ثلاث صرحوا بالزنا، كلهم من المؤمنين ليسوا من المنافقين. شوفوا المنافقين بدأوا المسألة لكن فعلوها بطريقة خبيثة ما عليهم مستمسك، والذي وقع في المشكلة المؤمنين الذين ما حفظوا على ألسنتهم. فجلد مصطح ابن أبي مصطح من أهل بدر، وجلدت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لسانها. تقول عائشة: أما زينب فحفظها إيمانها، رغم أنها ضرتها لكنها سكتت ما تكلمت. حمنة لأنها متحمسة لأختها زينب تكلمت فجلدت. وجلد حسان ابن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من المؤمنين. ونجى المنافقون، نجى عبد الله بن ابي، لكن الله سبحانه وتعالى اشار اليه: والذي تولى كبره منهم. هذا عبد الله بن ابي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم مدح موقف ابو ايوب الانصاري في هذا الحادث: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اشار الى موقف ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري لما زاد في الفتنه بدا الكلام، جاءت زوجته ام ايوب رضي الله عنه قالت: يا ابا ايوب اما سمع ما يقول الناس يا عائشة؟ قال: بلى. قالت: ما تقول انت شايف؟ قال: يا ام ايوب اكنت انت فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: افكنت انا افعل ذلك؟ قالت: حاشاك، لا والله. قالت عائشة: خير منك وصفوان خير مني، كيف نشك فيه؟ فحفظ لسانه وعلم زوجته كيف التأدب في مثل هذا الموقف، فنجاه الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح، مصطح يكون قريب لأبو بكر الصديق، فكان ينفق عليه، كان من فقراء المهاجرين، فكان ينفق عليه النبي أبو بكر الصديق. فلما مصطح تكلم في ابنه أبو بكر: الآن هذا جزاء الإكرام والإحسان، يحسن إليه